قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اسم من تبرأ من مواليه. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال: فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال: وفيها المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أبناهم، فمن أخر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب إثم من تولى غير مواليه. باب إثم
من تبرأ
من مواليه. باب إثم من تبرأ من مواليه. هذه ترجمة عقدها البخاري رحمه الله في بيان إثم من تبرأ من مواليه، والعبد الذي يعتقه قوم ويكون ولاؤه لهم ويتبرأ منهم وفي ذلك وعيد شديد جاء عن رسول الله عليه السلام في ذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال فيه رضي الله عنه: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وما فيها هذه الصحيفة. وأخرج صحيفة فيها شيء من الجراحات وأسنان الإبل، وفيها المدينة الحرم ما بين عين إلى ثور، ونحفظ فيها حدثنا ومحفظا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى ومن والى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أبناهم، ومن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل الجملة التي في وسطه: ومن والى قوما بغير إذن مواليه. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن هذه هي الشاهد لما ترجم له، وهي التبرؤ من تبرأ من مواليه. مواليه من تبرأ من مواليه، هذه الجملة الوسطى هي التي أوردها البخاري رحمه الله، أورد الحديث من أجلها. حديث علي رضي الله عنه وأرضاه هذا سبق أن مر في مواضع عديدة، منها في فضائل المدينة، ومنها في الديات، ومر في مواضع أخرى. أورده هنا من أجل الجملة التي في وسطه، وهي: من تولى قوما بغير ومن والى قوم بغير من مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. والصحيفة المراد بها كتاب، صحيفة مشتملة على بعض المسائل العلمية التي تلقاها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. قوله: ما عندنا يعني معشر أهل البيت، ما عندنا أي معشر أهل البيت، ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. والصحيفة مشتملة على الجراحات، يعني كان الأطقاف الجراحات أسنان الإبل يعني الصدقات وحرمة المدينة الذين تحرموا من ما بين عين إلى ثور لا ينحلها في أحدهم أو محلهم فعليه لعنة الله وملائكة والناس يجمعون لا يقوم من صرف ولا عدل. وهو دال على فضل المدينة وعلى حرمتها وأنها حرم كما أن مكة حرم قد جاء أنه لا يقطع شجرها ولا يصاد خيلها. وفي ذلك أيضا خطورة الإحداث بها أو إيواء المحدثين وأن من فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قيل لا يقبل منه صرف ولا نفل فقيل غير ذلك. ثم قال ومن والى قوم بغير ابن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا يتعلق بالعبد الذي يعتق فيكون مولا لمن اعتقه فيتبرأ ممن اعتقه ويكون عليه هذا الوعيد الشديد. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله بهذه الترجمة باب إثم من تبرأ من مواليه قوله بغير إذن مواليه هذه لا مفهوم لها. وسمعنا ذلك أنه يمكن أن يوالي قوما بغير إذن مواليه وأن يكون ولاؤه لغير مواليه إذا حصل منه إذن، لأن الولاء كما عرفنا فيما مضى مثل النسب لا يباع ولا يوهب فقوله بغير إذن مواليه يعني هذا ليس له مفهوم، وإنما هذا لبيان الغالب وأن الإنسان إنما يحصل منه هذا بغير إذن مواليه وليس لذلك مفهوم بمعنى أنهم لو أذنوا له فإنه يكون ولاءه لمن شاء بل الولاء لمن أعتق كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال إنما الولاء لمن أعتق. فالولاء خاص بالمعتق ولا ينتقل إلى غيره لا بتنازل المعتق ولا بإلحاق الأمر للمعتق وأنه يجعل ولاءه لمن شاء، بل الأمر في ذلك منتهٍ بأن الولاء لمن أعتق فلا يخرج الولاء من المعتق إلى غيره ببيع ولا هبة ولا غير ذلك. وكذلك لا يملك المولى أن يجعل ولاءه لأحد، بل ولاءه أمر ذلك وأمر لازم يختص به من تولى النعمة وصاحب النعمة وهو المعتق الذي له نعمة الإعتاق على هذا الرقيق الذي أنعم الله تعالى عليه بالحرية وجعل سيده سببا في هذه النعمة. ثم بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني معناها أن من نزل أحد في من جعل أنه إذا جعل أحد في جواره وفي ذمته أنه لا يخبر ولا يتعدى على من أعطاه ذمته وأعطاه الأمان على أنه في ذمته وأنه أعطاه وجهه وذمته، فليس لأحد أن يكسر ذمته، وإنما على الناس أن يحافظوا على هذه الذمة التي حصلت من واحد منهم والإحسان وحصول النزول على ذمته وعلى عهده، فإنه لا تحر ذمته ولا يتعدى على من أجاره وعلى من نزل على أنه في ذمته، وأعطي الأمان على أنه في ذمة هذا الرجل الذي هو أحد المسلمين يسعى بها أدناهم. فمن أخر مسلما يعني بمعنى أنه تعجى على من نزل على ذمته فإنه متعرض لهذا الوعيد الشديد الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل يوم القيامة.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
معون البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن دينار
بن عمر
بن
دينار
ابن عمر عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث بعد الحديث الذي قبله ليبين أن ما جاء فيه من قوله ومن والى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين أن القيد في قوله بغير إذن مواليه لا مفهوم له لأن الولاء لا يتصرف فيه لا بإذن ولا بغير إذن لا يتصرف في الولاء لا بإذن ولا بغير إذن وإنما هذا شيء ثابت وشيء مستقر للمعتق بسبب إحسانه إلى من اعتقه وليس له أي المولى ولا المعتق أن يتخلى أو أن يصرف الولاء عن غير المعتق إلى غيره فالأمر لا يجعل للعتيق بحيث يجعل ولاءه ما شاء والمعتق نفسه لا يملك الهبة ولا يملك البيع وإنما هذا أمر ثابت وأمر مستقر هذا قال رسول الله ولهذا قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته يعني معناه أن الولاء أنه عقوبة كعقوبة النسب لا يتصرف فيه كما لا يتصرف في النسب لا يتصرف في الولاء بيع الهبة كما أن النسب لا يتصرف فيه ولا ينتسب الإنسان إلى غير آبائه إلى غير أبيه فكذلك لا يتصرف في الولاء بيع ولا هبة كما لا يتصرف في النسب فإن هذا تابع له وشبيه به ولهذا جاء في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب بمعنى أنه عقوبة كعقوبة النسب كما لا يتصرف في النسب كذلك لا يتصرف في الولاء وهذا الحديث من المنفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ولهذا قال مسلم رحمه الله في صحيحه بعد ان ذكر هذا الحديث الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث بمعنى انه لم ياتي الا من طريق عبد الله بن دينار وهو من القوم الحديث الغريبه في صحيحين التي جاءت من طريق واحد عن ابن عمر ومن عمر يرويه عنه عبد الله بن دينار وبعد ذلك اتسع وانتشر بعد عبد الله بن دينار وهو من غرائب الصحيحين التي جاءت من طريق واحد
قال باب إذا أسلم على يديه وحال الحسن لا يرى وكان الحسن لا يرى له ولاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ويسر عن سمين للداني ربعه قال هو أولى الناس بمحياه ومماته واختلفوا في صحة هذا الخبر
لا أسلم على يديه يعني لا أسلم على يديه إذا أسلم رجل على يدي إنسان فهل يكون للذي أسلم على يديه هل يكون له ولاء بسبب الإسلام موضوع الولاء الذي هو الإرث والذي هو عقوبة لا يكون لأن الولاء إنما هو بالإعتاق الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق الولاء لمن أعتق نعم الذي أسلم على يديه له فضل عظيم لأن الله تعالى هداه على يديه وحصل هذا الخير على يديه لكن لا يستحق ميراثا ولا يستحق ولاء يعني ولاء الوراثة أما الولاء الذي هو الموالاة والذي هو النصرة والتأييد وما إلى ذلك فهذا يستحقه لأن من أسلم عليه لو فرم عليه فإذا كافأه وجزاه على ذلك فهو كما قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، يعني يحسن إلى ما أحسن إليه. أما أن يكون ولاؤه، أما أن يكون الولاء لمن أسلم على يديه الذي هو ولاء للميراث فهذا ليس كذلك، لأن الولاء إنما يكون لمن أعتق، من حصل منه الإعتاق فله الولاء، من حصل منه الإعتاق فله الولاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. وقال البخاري وكان الحسن لا يرى له ولاية، يعني ولاء لا يرى الذي أسلم على يديه ولاية أي ولاء، المقصود بذلك ولاء الإرث، أما ولاء النصرة والتأييد وما إلى ذلك فهذا باق، هذا من الإحسان إلى من أحسن إليه، ومن المجازات بالإحسان الإحسان. وكان الحسن لا يرى له عليه ولاية يعني ولاء، لا يرى له ولاية يعني لا يرى له ولاء الذي هو ولاء الميراث وولاء الإرث كما يكون من المعتق على العتيق، وإنما هذا يعني يكون في النصرة والتأييد وما إلى ذلك من الإحسان الذي هو جزاء إحسان. وأما من حيث الإطلاق فإنه يحصل إطلاق المولى، إطلاق المولى بسبب الإسلام، ومن ذلك البخاري رحمة الله عليه فإنه قاله جعفي ولاء مولاهم، يعني مولى الجعفيين، وليس مولاهم من ناحية الأثار، ولكن جده أسلم على يد واحد من الجعفيين فكان يقال له الجعفي ولاء، الجعفي ولاء يعني ولاء الإسلام، لأن الولاء يكون في ثلاثة أمور، يكون في الولاء يعني يكون في العتق، ويكون في الحلف، ويكون في الإسلام، يعني ولاء المحالفة والمعاقدة على المناصرة، وولاء القرن يسلم على يديه، وولاء العتق. لهذا من المسائل المتعلقة بالمصطلح، يقولون من المهم معرفة الموالي من أسفل ومن أعلى، وذلك في الرق وذلك في الحلف والحلف والإسلام، لأن هناك ولاء بسبب الحلف، ولاء بسبب الإسلام، إسلام على يديه، وولاء بسبب الإعتاق، هنا ولاء بسبب الإعتاق، لكنه يعني بالنصرة والتأييد والإحسان للميراث، لأن الميراث إنما هو في من أعتق، كما قال عليه الصلاة والسلام أن الولاء من أعتق، وكان الحسن لا يرى
لا يرى له ولاية، وقال
النبي
صلى الله عليه وسلم الولاء
لمن أعتق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وقال رحمه الله أتى بعد ما قال أنه ليس له، كان الحسن لا يرى له ولاية ولاء، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، يعني فالولاء الذي هو الميراث إنما هو لمن أعتق، قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، أما من أسلم على يديه فإنه لا يكون له ولاء إرادة، وإن كان له ولاء الإحسان والنصرة والتأييد.
قال ويذكر عن جميل الداري رفعه، قال هو أولى الناس بمحياه ومماته.
ويذكر عن جميل الداري رضي الله تعالى عنه رفعه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة رفعه المقصود بها رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال هو أولى الناس بمحياه ومماته، يعني يقصد بذلك من أسلم على يديه، لأنه سئل عن رجل من أسلم على يد إنسان هل له ميراث؟ قال عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بمحياه ومماته. قال البخاري واختلفوا بصحته، صحة هذا الخبر، لأن من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه، لكنه لو صح فإن حديث الولاء لمن أعتق أرجع، ثم يحمل على ولاء غير الوراثة الذي هو ولاء العتق ولاء الإحسان والنصرة والتأييد.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولا نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق.
أورد هنا في بيان أن الولاء لمن أعتق خاصة لمن أعتق، لا يكون لمن أسلم على يديه، أن الولاء من خصائص من حصل منه العبد، وهذا لمن أعتق يعني خاصة به من أعتق ومن خصائصه، ومقصور على من حصل له حصل منه العبد على من حصل منه العبد. هذا فيه دليل على اختصاص الولي المولى بالعتاقة بالميراث، فلا يكون المولى بسبب الإسلام أو بسبب الحلف له ميراث، لأن الولاء إنما هو لمناسة يعني ولاء الوراثة الميراث.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء قالت فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورث. قالت فأعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بك عنده، فاختارت نفسها.
وهذا مخرج من الحديث عن طريق الوقع فيه أن أهل بريرة لما طلبوا وصروا على عائشة إذا أرادت إعتاقها أن يكون ولاء بريرة لهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطيها فإن الولاء لمن أعطى الولد ولمن أعطى الثمن الذي أعطانا في الثمن وكان الثمن في إعتاقها، هذا هو الذي له الولاء. المقصود بالورق الفضة، وليس المقصود من هذا الفرع الفضة، فقد يكون الثمن ذهبا أحد النقدين، لكن لكونه ذكر الورق يكون غالب في الاستعمال، ذكر الورق لكونه الغالب في الاستعمال، ليس مقصود من ذلك الحفرة فيه، بل الورق نقد اللي هو الفضة والذهب كذلك. وفي الحديث أيضا عن الطريق أن بريرة خيرت بين أن تبقى مع زوجها وأن تفارقها، فاختارت فراقه، قالت لو أعطاني كذا وكذا ما بك عنده، وأعطاني كذا وكذا ما بك عنده، بشدة بغضها له وعدم رغبتها فيه.
قال باب ما يرث النساء من الولاء. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري بريرة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق.
ماذا يفرح الله باب ما يرث النساء من الولاء؟ ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أن عائشة أعتقت وجعل الولاء لها، ففيه دليل على أن النساء المعتقات لهن الولاء وأنهن يكون عصبة لمن أعتقنه، ويكون ولاؤه لهن إذا فقد من يرثه من النسب، إذا كان له أولاد له أب له ورثة يعقدونه حيث النسب فالولاء له، فإذا عدموا ينتقل الولاء إلى المعتق، سواء كان المعتق ذكر أو أنثى. النساء لسنا من العصبات في النفس ولا يرثن التعصيب بالنفس، وإنما هن عصبة بالغير أو عصبة مع الغير كما سبق أن عرفنا ذلك. أما أن يكون عصبة بالنفس فهذا لا يكون إلا في المعتقات التي حصل منهن الإعتاق، فإنهن يرثن من اعتقنا ويكون عصبة له أي عصبة بأنفسهن، ويكون الميراث والولاء حيث لا يوجد من يرث من أهل النسب فإنه يكون ولاء لهن. ولهذا فإن النساء يرثن من اعتقنا أو أعتقه من اعتقنا، يرثن من حصل له الإعتاق منهن أو أعتقه من اعتقنا، فإنه في هذه الحالة يرثن ويرثن بالتعصيب في النفس ولا يرثن بالتعصيب في النفس في غير ذلك، لأنهن يعني موارثة بالغير التعصيب مع الغير أو في العصبة مع الغير كما سبق أن عرفنا ذلك. أما أن يكون عصبة بالنفس وليس في النساء عصبة بالنفس إلا المعلقة. لهذا يقول صاحب الرحبية كتاب الرحبية هذه قصيدة هذه منظومة ثالثة واضحة جلية فيها مسائل الفرائض الإنجاز، وهي مفيدة جدا إذا حفظها الإنسان على اختصارها يسجل مسائل الفرائض وفوائد الفرائض بأبياتها الثالثة سهلة وخفيفة على الإنسان. يقول أحد رحمه الله وليس في النساء قرا عقبة إلا التي منت لعشق رقبة، ليس في النساء قرا يعني جميعا قرا بمعنى جميعا، ليس في النساء قرا عقبة إلا التي منت لعشق رقبة، فإنه يكون الولاء لها وتكون عصبة لمن اعتقها لمن اعتقته إذا عدم من يرثه تعصيبا من حيث النسب، ينتقل الولاء إلى من اعتقه سواء كان لك الأنثى والنساء يرثن بالولاء إذا أعتقنا وكنا صاحبات نعمة على من حصل له العشق.
قال حدثنا ابن السلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة.
في قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة يعني أعطى الورق ثمنا لشراء الرقبة المملوكة ثم ولي النعمة وهي أنه أعتق يعني ملك أولا وأعتق، لأن العتق يسبقه الملك لأنه لا يعتق إلا ملك ولا يتمكن من العتق إلا ملك، فإذا يملك أولا ويدفع الورق ثمنا يعني يدفع النقود ثمنا ويكون بذلك ملك الرقبة، ثم بعد ذلك يمنع النعمة ويكون صاحب نعمة على ذلك الرقيق بأن يعتقه ويصير حرا بعد أن صار عبدا. قوله لمن ملك لمن أعطى الورقة وولي النعمة أعطى الورقة دعم الملكة للرقبة المملوكة بحيث يشتريها، ثم بعد ذلك يمن عليه بالعتق ويمن عليه بأن يعطيه نفسه وحريتها فيكون حرا بعد أن كان رقيقا.
نعم
كتاب الرحبية هذا كتاب مفيد جدا وهو مختصر وأبياته ثلثة ثلث العبارة إذا حفظها الإنسان
تبقى معه ويسلسل مسائل الفرائض، يسلسل أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب والحجب وما إلى ذلك في هذه الأبيات، فحفظها وتذكارها أحسن أعظم ما يفيد الإنسان في هذا الباب الذي هو باب الفرائض، وهذا العلم اللي هو علم الفرائض. كذلك رسالة الشيخ ابن باز مع الفوائد الجلية في المباحث الفرضية هي مفيدة جدا، فيها تقعيد فيها تحرير تدقيق. وهناك بعض الرسائل التي هي في الفرائض والتي فيها جداول في المواريث أجل يذكر المسألة ويقسمها ويعملها جداول، ومنها رسالة الشيخ عبد العجيب الرشيد المسمات عدة مباحث في أحكام التوارث، هي مفيدة في هذا الباب. وهناك كتاب مطول وهو عند ابن فارس بشرح ألفية الفرائض، هناك ألفية في الفرائض ألف بيت واسعة ومستوعبة في أحكام الفرائض، وفيها ذكر الخلاف وأقوال الأئمة الأربعة في بعض المسائل نظما، وقد شرحت في مجلد كبير اسمه عمدة الفارس في شرح ألفية الفرائض، شرح ألفية الفرائض. فهذا كتاب واسع وكتاب شامل وكتاب مفيد، ويعتبر من أحسن المراجع. وتلك أيضا ألفية ألفية عظيمة فيها سهولة وفيها استيعاب وفيها ذكر الخلاف، فيها ذكر الخلاف وتقديم بيان أقوال الأئمة بمسألة من المسائل الفرضية. هذه من الكتب المفيدة التي يحضرني الآن ذكرها والتوصية ببنائها للاستفادة منها. وأوصي بحفظ الرحلية، أبياتها قليلة وهي سلسة وسهلة، والإنسان إذا حضرها يتذكر المسائل ويستذكرها نظما. ومن المعلوم أن النظم يكون حفظه أسهل من حفظ النثر، فهي مفيدة جدا وعظيمة الفائدة. ولما كان الرحبي الذي انشأها ورمها ومن حال الإمام الشافعي ومن هو على مذهب الإمام الشافعي، وكان هناك بعض الأبواب ليست في مذهب الشافعية مثل الرد وذوي الأرحام، لأنهم لا يقولون بالرد ولا يقولون بذوي الأرحام أو بتوريث ذوي الأرحام. الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله هو عبد الله بن صالح، ليس عبد الله بن محمد اللي هو من الحرم، وإنما هذا من أقربائه ومن عائلته، كان قاضيا في حائل وتوفي وهو في قضاء حائل أو محكمة حائل، ودرس في دار تقييم أول ما أنشأت، ودرس في كلية الشريعة في الرياض. له أبيات نظم فيها ما يتعلق بالرد وذوي الأرحام، وهي مفيدة لأن الرحبي لم ينظم في الرد وذوي الأرحام، لأنه لأن الشافعي لا يورث لا في الرد ولا في ذوي الأرحام، لا يقول بالرد ولا يورث ذوي الأرحام، ولهذا قالت الرحبية الميراث ذوي الأرحام والميراث الرد الذي بالرد. والشيخ الخليفي رحمه الله أتى بأبيات ونظم أبياتا تتعلق بالرد وذوي الأرحام، تتعلق بالرد والميراث ذوي الأرحام. وإذا ضمت إلى الأبيات الرحلية فإنها تكون مفيدة. وفي بالي أن الشيخ محمد بن قاسم وله عاتية على الرحلية أنه ذكر أبيات الشيخ الخليفي في الرد وذوي الأرحام في آخرها، وأنا ما رأيتها، ولكن يغلب على ظني أنها
موجودة في النصفة التي شرح عليها محمد بن قاسم الرحبية التي جاء في آخرها هذه الأبيات صفحة الليلة. وننتهي
إلى هنا. الله تعالى أعلم أنه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.